بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونعم الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم في العلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام مع اجتماع الأمر والنهي بحث مطول، وصلنا إلى المختار. بينا أن مختار المصنف الجواز، واختار طريقا للوصول إلى الجواز، اختار
عليكم السلام،
واختار طريقا
عليكم السلام،
واختار طريقا للوصول إلى الجواز، اختار الطريق الأول القائل بأن الأحكام تتعلق، سمعوني، بالعناوين لا بالمعنونات. ترى كل راح اعيدان اقرر المطلب مره اخرى سريعا، حتى مطلبين ان شاء الله اليوم راح احاول بيان مطلبين، والمطلبين راح تشوفون ان شاء الله ما بين شيء تكرار للمطالب سابق. اختار المصنف طريقا للقول بالجواز، اختار الطريق الاول القائل بان الاحكام يتعلق بالعناوين لا بالمعنونات، لأنها لو تعلقت بالمعنونات لوقعنا في محذور تحصيل الحاصل، وفي محذور تعلق التكليف المعدوم حال كونه معدوما. وقلنا نحن وين قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، لكنها لا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين، ولا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين حاكية. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عناوين أو بما هي حاكية عن المعنونات، توقعنا في محذور أن الامتثال يحصل بمجرد ماذا؟ تصور الصلاة مثلاً. وكذلك قلنا بأن الغرض والمصلحة والفائدة إنما يترتبان على المعنون لا على العنوان. إذن انتهينا أخيرا إلى أن الأحكام، هاي العبارة بعد الموجزة المختصرة الجامعة لأوراق ذكرها الشيخ المظفر قدس الله نفسه، أن الأحكام تتعلق بالعنوان بالعناوين الفانية بالمعنون. هذا الذي انتهينا إليه. وعليكم السلام. هذا الذي انتهينا إليه. زين. وعلى ما تقدم، وبناء على ما تقدم، اخترت أنا المظفر، اخترت ماذا؟ القول بالجواز. ومعنى هذا ترى كله راح يصير إعادة. مطلب اليوم قلت عبارة حقيقة إن شاء الله نحاول بيان مطلبين. المطلب الأول إعادة وتقرير لما سبق، حتى المطلب الثاني إعادة المطلب ذكرناه في مبحث سابق. ببالي الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. يقول الشيخ المظفر في مطلبه الأول بناء على ما اخترناه من القول بالجواز، فمعنى ذلك أن الأمر سيتوجه إلى عنوان اللي هو الصلاة في المثال، والنهي سيتوجه إلى عنوان آخر اللي هو الغاصب. ولا يضر ما دام قبل، ولا يضر عليه السلام، ما دام الأمر توجه إلى عنوان والنهي توجه إلى عنوان آخر، فهل هناك استحالة في البين أم لا توجد استحالة؟ لا توجد استحالة. لماذا؟ لأن الأمر والنهي لم يجتمعا حقيقة في واحد، حتى تقولوا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد. الأمر توجه إلى عنوان والنهي توجه إلى عنوان آخر، غاية ما في الأمر أن المكلف بسوء اختياره مع وجود المندوحة جمع بين هذين العنوانين. يا عنوان، عنوان المأمور به اللي هو الصلاة، وعنوان المنهي عنه اللي هو الغصبية، جمع بينهما في فرد. هذا الاجتماع اريد اسمع منكم مطلب، ترى عادل هذا الاجتماع للامر والنهي في فرد واحد، هل يضر في البين؟ هل يوجب الاستحاله ام لا؟ ولماذا؟ اريد اسمع. لا يوجب استحاله لي
تعلق الامر،
وذلك لان الامر والنهي لم يتعلقا اولا وبالذات بالفرد، هذا ليه هيك الجواب، بل الامر والنهي تعلقا اولا وبالذات، سمعوني، بالعنوانين. الامر تعلق بعنوان الصلاه، والنهي تعلق بعنوان الغصب. ثم المكلف بسوء اختياره جمع بين هذين العنوانين في فرد واحد، فالامر لم ينصب على الفرد مباشره، بل انصب على العنوان. النهي لم ينصب على الفرد مباشره، بل انصب على الغصب. وجمع المكلف بين هذين العنوانين بالصلاه هم 12 وربع، اللي هي كان الصلاه في مكان مقصود، لا يضر ولا يوجب الاستحاله. واضح ان شاء الله اخوان؟ زين. الفار او ال 12 وربع صلاه، ام ال 12 وربع هاي اللي كانت في مكان مقصود، من جهه هي مصداق لانطباق العنوان المأمور به عليه، ومن جهة أخرى هي مصداق لانطباق يا عنوان عنوان المنهي بفكرة الانطباق القهري، لأن الفرد ابو 12 وربع حال بقية أفراد الصلاة، الصلاة تبدأ من ال 12 تنتهي في 7، ولأن الحكم تعلق بالطبيعة، والطبيعة لا تميز بين أفرادها، الفرد ابو 12 وربع حال بقية أفراد، فتنطبق الطبيعة عليه انطباقا. أريد أسمع ماذا؟
قهرية.
وهذا الانطباق للطبيعة المأمور بها وللطبيعة المنهي عنها، هذا الانطباق القهري على ذلك الفرد لا يصير الفرد، ترى كلها عادة، لا يصير الفرد ماذا؟ مأمورا به ومنهيا عنه، بل المتمعن جيدا يرى بأن الأمر انصب على العنوان، والنهي انصب على العنوان، ثم المكلف جمع بين العنوانين بسوء ماذا؟ فراح أسس قاعدة ثم شوية راح أتراجع عنها. أقول الحكم انصب على العنوان الأمر، بعد ما أقول الأمر انصب على العنوان ولم ينصب على النهي، ثانيا النهي انصب على العنوان ولم ينصب على المعنى، ثالثا المكلف جمع بين هذين العنوانين، يا عنوان عنوان المأمور به وبعد وعنوان المنهي عنه في فرد واحد. رابعا وانطباق هذين العنوانين، عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، لا يصير ذلك الفرد ماذا؟ مأمورا به ومنهيا عنه، بل الأمر والنهي انصب أولا وبالذات على العنوان، وثانيا وبالعرض على المعنون. إن قلت كيف يكون الفرد مصداقا للأمر وللنهي؟ قلت أن هذا الفرد صلاة الصلاة الغصبية، صلاة في المكان المقصود، هو فرد من أفراد طبيعة الصلاة، وفرد من أفراد طبيعة سمعوني ماذا؟ طبيعة الغصب. والطبيعة تنظر إلى أبنائها، إلى أفرادها بنظرة متساوية أم بها واسطة؟ جاوبوني، بنظرة متساوية. فالطبيعة تنطبق على هذا الفرد انطباقا ماذا؟ يا أبا هذا الفرد شوية بمرض. الفرد صلاة اقترنت بالغصب. تقول الطبيعة أنا لا أميز بين أبنائي ولا أميز سمحوني بين أفرادي، فأنا أنظر إلى جميع الأفراد على حد ماذا؟ سواء، ولا فارق بين الفرد الصحيح اللي هو في مكان غير مقصوب وبين الفرد العليل الذي هو في مكان مقصوب، فأنا أرى الجميع ماذا أراهم؟ متساوون. واضح إن شاء الله؟ واضح أخوان إن شاء الله؟ نعم. قبل النعم النتيجة النهائية، الأحكام انصبت على العناوين سمعون أولا وإذا كانت منصبة على الفرد فهو ماذا؟ أولا وبالذات وثانيا وبالعرض. نعم، في حالة واحدة فقط أنا المضبر أشرت إليها سابقا، في هذه الحالة الوحيدة الأحكام تتعلق بالفرد في هذه الحالة الواحدة فقط. الشيخ استنبط أن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات، وبسبب هذا الطريق الذي اختاره الشيخ انتهى إلى الجواز من الامتناع. نعم، في حالة واحدة فقط الحكم لا يتعلق بالعنوان بل يتعلق بالمعنون، الحكم لا يتعلق بالطبيعة بل يتعلق بالفرد. إذا تذكرون بل سيدنا أحسن. أقول وهذا إذا تذكرون عندما فرقنا بين التعارض والتزاحم والاجتماع، قلنا أن هناك آراء ثلاثة، البحوث ثلاثة، الآخوذ والنعيني وقبلهم ماذا؟ الشيخ المظفر. الشيخ المظفر شلون فرق بين التعارض من جهة وبين التزاحم والاجتماع من جهة أخرى؟ قال إن كان العموم، سمعوني أنا ما أقدر أصرح، عموما استغراقيا فهو التعارض، وإن لم يكن العموم عموما استغراقيا بل كان العموم عموما بدليا فهو أما الاجتماع وأما التزاحم. ثم فرقنا بين الاجتماع وبين التزاحم عن طريق فكرة المندوحة وعدم المندوحة. فإن كان العموم بدليا مع المندوحة فهو التعارض، المجتمع، وإن كان العموم بدليا مع مع عدم الممدوحة فهو نرجع التساوي. قلتم بأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات، بالطبائع لا بالأفراد. فهل هناك مورد تتعلق به الأحكام بالمعنونات، تتعلق به الأحكام بالأفراد؟ قال الشيخ المضبط استدراكا نعم، هناك مورد. ما هو اللي أجاب عنه السيد؟ عندما يكون العموم ماذا؟ عموما استغراقيا. شنو العموم الاستغراقي؟ خلينا نكتب العموم الاستغراقي. تجب كل صلاة، هاي في الضفة الأولى، في الضفة الثانية، ويحرم كل غصب. هنا قلنا العموم يسمونه هنا هم عموم استغراقي، وإلى تسمية ثانية اتذكرني بالمطلب أحسنتم، العموم الانحلالي، أي أن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبات بعدد أفراد الصلاة، وهذه الحرمة تنحل إلى حرمات بعدد ماذا؟ أفراد المعصية. فالوجوب راح ينحل إلى، ومن الأفراد التي ينحل يتعلق بها الوجوب بسبب انحلاله هذا الفرد، الصلاة في المكان المقصود. ومن انحلالات الحرمة الغصبية التي تكون في مكان الصلاة. ثم قلنا هناك والمدلول الالتزامي للصلاة، يقول إذا كانت واجبة فهي ليست، سمعوني بالدلالة الالتزامية، ليست محرمة. الغصب والغصب إذا كان محرمين الصلاة في المكان المقصود فهو ليس بواجب، فيقع التكاذب. وإذا وقع التكاذب انتهينا إلى التعارض، اجتماع تزاحم جاوبون القرآن تعارض. نعم في مثل هذا المورد عندما يكون العموم عموما استغراقيا، بعد جاوبون اخوان الحكم انصب على الطبيعه ام انحل الى الافراد؟ ها انحل. نعم في هذا المورد الاحكام لا تتعلق بال عناوين، بل تتعلق سمعوني بالأفراد. لكن هذا سيصير مورد تعارضا ويكون خارج عن محل النزاع، لأننا إنما نتنازع في التعارض وفي الاجتماع وهذا عندما تسألون بهذا السؤال. الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية يرى بأن الأحكام تتعلق، وسمعوني حتى أطبق عبارة حول المطلب الثاني، شفتوها مطالب كلها إعادة. الشيخ المضبط يرى أن الأحكام تتعلق، أسمع منكم، بالعناوين لا بالمعنونات. فهل من مورد واحد على رأي المضبط يتعلق فيه الحكم بالفرد بالمعنون لا بالعنوان لا بالطبيعة، أم لا يوجد مثل هذا المورد؟ جاوبوا وفق رؤية الشيخ المضبط. لا 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 لا، هو هذا الكل يتفق عليه، هو قال حتى الشيخ الآخر يوافقني في الرؤية. عند الجواب، نعم هناك مورد وحيد يمكن أن يتعلق فيه الحكم، يتعلق فيه الحكم بالفرد بالمعنون لا بالعنوان لا بالطبيعة. ما هو ذلك المورد؟ الجواب عندما يكون العموم عموما استغراقيا فبالدلالة الالتزامية يقع التنافي والتكاذب، ننتهي إلى التعارض. لكن الحكم هنا وإن تعلق بالفرد لكنه سينتهي بنا إلى تكاذب الدليلين، وبالتالي إلى التعارض بين الدليلين، فيكون داخلا في محل البحث أم خارجا عن محل البحث؟ واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول البسيط، وحتى المطلب البعدي أنا راح أذكركم به، وإن شاء الله تتذكروا. حاول إكمال المطلبين اليوم، حول إلى مطلب جديد فيه شيء من الأهمية. أطبق عبارة
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه عند متعلق التكليف
أول وبالذات. إذا ثبت ما تقدم، هاي يكون ما تقدم يكون واضحة عنه، هاي عنوان أن الحكم يتعلق بالعنوان الفاني. هاي ترى هاي النتيجة النهائية، هاي تعب أوراق عند الشيخ المظفر احنا لخصناه بسطر واحد، أن الحكم، وهاي العبارة خالية من الإشكالات والعيوب بعد، أن الحكم يتعلق بالعنوان، لكن يا عنوان أحسنتم الفاني بالعنوان بلشت.
لأن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، وأن المعنون متعلق له بالعرب
يتضح، وأن العنوان متعلق له أي للحكم ثانيا وبالعرب
يتضح لك الحق جليا في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو أن الحق جواز الاجتماع.
جواز الاجتماع،
ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان،
ويتعلق التكليف بعنوان آخر. شيخنا ماكو داعي أن يتعلق الوجوب، لا مانع أن يتعلق الوجوب والتحريم، الوجوب بعنوان والتحريم بعنوان آخر.
وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره، فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من عنوانين متعلق للإيجاب والتحريم إلا بالعرب.
ومجرد جمع المكلف بين العنوانين في فرد واحد لا يصير ذلك الفرد، سمعوني، ماذا؟ لا يصير ذلك الفرد مأمورا به ومنهيا عنه، بل الأحكام على مبنانا تعلقت بمس بالعناوين ولا تسري إلى الأضرار. نعم، تعلقها بالمعنون يكون ثانيا وبالعرض، أما أولا وبالذات فالأحكام تعلقت بالعناوين.
فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض،
الإيجاب للوجوب والتحريم،
وليس ذلك بمحال
إلا بالعرض، إلا ثانيا وبالعرض، وأما أولا وبالذات. الأحكام ممكن أن تتعلق بالمعنون أم لا؟
لا.
فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا
للإيجاب والتحريم. أنا لين للشيء كلمة الشيء، وإنما المحال أن يكون الواحد خلو مكان الفعل اللي قال عنه الشيخ شوفر شوية اللي عبر عنه صحيح، وإنما المحال أن يكون الفرد الواحد متعلقا للأمر
بذاته،
بل
أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم
بذاته. شنو يعني؟ يعني وإنما المحال أن يكون الفرد الواحد متعلقا للأمر والنهي بذاته، مكان بذاته أولا وبالذات. نحن قبلنا أن يكون الفرد العنوان متعلقا للأمر والنهي، لكن ثانيا وبالعرض ولا نقبل أن يكون متعلقا للأمر والنهي أولا وبالذات.
وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به.
وين ما يشوفون انطباق يقولها قهرة. وعليه فيصح أن يكون الفعل الواحد، احنا عبرنا عنه بالفرد الواحد، أن يكون مصداقا للأمر باعتبار بسببي، هاي باء سببية، بسبب اعتبار بسببي انطباق طبيعة المأمور به عليه قهرا، ويكون مصداقا للنهي بسبب انطباق الطبيعة المنهي عنها على ذلك الفار انطباقها انطباقا ماذا؟ قهريا أيضا. بلشه.
وعصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه عليه.
بل
ولا محذور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته متعلقا للأمر والنهي.
يقول ومع كون، هسه أنا راح أقرر إشكال حتى يكون ولا محذور جواب عنه. شنو اللي تقدم قبل ولا محذور؟ أن الفعل الواحد صار مصداقا، أريد أسمع منكم، مصداقا لعنوان المأمور به من جهة، ومصداقا ومصداقا لعنوان المنهي عنه من جهة أخرى، أليس في ذلك محذور؟ نقول لا، عندما نقول بأن الفعل الواحد صار مصداقا مو للأمر. أخوان ركزوا يا حكاياتي، شوف أنا راح أعبر بتعبيرين أخوان، يا المقبول عندكم ويا الممنوع عندكم. مرة أقول هكذا: الفعل الواحد صار مصداقا لعنوان المأمور به والمنهي عنه، هذا تعبير أخوان. تعبير رقم 2: الفعل الواحد صار مصداقا للأمر والنهي. يا اللي يتقبلوه يا اللي ما يتقبلوه، ها؟ الأول مقبول. لماذا؟ لأن الحكم الأمر على البيان الأول، على التعبير الأول، الأمر والنهي تعلق بنفس الفعل والفرد، أم تعلق بالعنوان اللي انطبق على هذا الفرد بالعنوان. وأما التعبير الثاني، الفعل الواحد مصداق للأمر مو العنوان المأمور به، مصداق للأمر ومصداق للنهي. هنا يلزم المحذور أم لا يلزم المحذور؟ يلزم المحذور. الرجح
ولا محذور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته متعلقا للأمر والنهي، ليكون ذلك
الحال،
بل العنوانان الفانيان هما المتعلقان،
بل العنوانان الفانيان في ذلك المعنوان هما متعلقا الأمر والنهي، بل
هما المتعلقان للأمر والنهي. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى أتيان الفعل.
نعم، انطباق الطبيعة على هذا الفرد هو الذي يكون محركا وداعيا نحو ذلك.
ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه.
هذا اللي أنا قلت لكم، الطبيعة تقول أنا أنظر إلى أبنائي إلى أفراد على حد سواء، ولا فارق بين فرد وفرد آخر.
فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك، في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به،
لكون كل منهما أبناء للطبيعة، لكون كل منهما يا هم الفرد الخالي من النهي والفرد المشتمل الصلاة، خليني شيلوا الفرد، الصلاة الخالية من النهي فرد من أفراد طبيعة الصلاة، الصلاة خلينها معبر بعد أوضح، أقول الصلاة في المكان المباح تعد فردا من أفراد طبيعة الصلاة، الصلاة في المكان المقصود تعد فردا من أفراد طبيعة الصلاة، والطبيعة تنظر إلى هذين الفردين على حد ماذا؟
بلا جهة خلل في الانطباق ولا فرق في ذلك.
لا أريد أحد يسولف عن هاي بلا جهة خلل في الانطباق. خلينا نكرر العبارة، عبارة الشيخ مرة أخرى. الشيخ يقول هكذا: الصلاة في المكان المباح فرد من أفراد طبيعة الصلاة، الصلاة في المكان المقصود فرد من أفراد، سمعوني، ماذا؟ طبيعة الصلاة، والطبيعة تنظر إلى الاثنين ماذا؟ نظرة يعقوب إلى يوسف، جاوبوني، تنظر إلى الاثنين على حد ماذا؟ على حد ماذا؟ من دون إيش قال هنا؟ راح أسألكم بعض،
بلا جهة خلل في الانطباق،
بلا جهة خلل في الانطباق تنطبق على هذا الفرد اللي هو في المكان مباح، وتنطبق على هذا الفرد اللي هو في المكان المقصود من دون جهة خلل في الانطباق. احسن شخص، من دون تفريط. ليش نشأ احتمال التفريط؟ من اين نشأ احتمال التفريط؟ واحد بنفسه يقول بداخله، بداخله شو يقول؟ يقول هكذا، والله الفرد الأول المفروض يصير المفروض الصلاة في المكان المباح، صلاة في المكان المباح المفروض إلى سمعون إلى الصدارة إلى الأولوية على اعتبار خالي من الجهات خالي من جهات الخلل. والفرد الثاني الفرد الثاني اللي هو صلاة في المكان المقصود هذا انطباق الطبيعة عليه أقل أضعف خلينا نعبر من انطباقه على الفرد الأول. ليش؟ لقائل أن يقول لماذا انطباقه على الثاني أضعف من انطباقه على الأول؟ القائل يقول وذلك لأن الثاني فيه جهته ماذا؟ خلل. شنو جهة الخلل؟ أنه كان في مكان مقصوب، كان في مكان منهي عنه. نقول لا، وهذا أشبه في نظرة الأم إلى أبنائها. جاوبوا الإخوان الطبيعة تخيلوها أم، وأفراد الطبيعة تخيلوها ماذا؟ أبناء لتلك الأم. جاوبوا الإخوان، أريد أسمع منكم عرفا، هل أم تميز بين الصالح والطالح من أبنائها؟ جاوبون هم بالنسبة إليها على حد سؤالها. يشوف الروايات اللي ترجع لها والقصص اللي نقلوها. الطبيعة كذلك، الطبيعة أم، والصلاة في المكان المباح والصلاة في المكان المقصود أبناء لها، والأم ماذا؟ سمعوني، لا تفرق بين أبناء.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان
هذا أخوان
يجبا
أي بل
لتعدد المعنون
بل.
أو لم يكن، ما دام أن المعنون ليس هو متعلق بالتقليب بالذات.
بعد إحنا ما دام قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين بعد لا نبالي، لأننا سرنا في الطريق الأول لا نبالي. تحقق الطريق الثاني أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات أم لا يوجب، لأن الطريق واحد يكفينا في الوصول إلى المختار أم لا يكفينا، فلا نحتاج إلى الطريق الثاني.
نعم لو كان العنوان مأخوذا بالمأمور به والمنهي عنه.
نعم لو كان العنوان ماذا؟
نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى
يريد واحد يفرح لي. نعم لو كان العنوان المأمور به مأخوذا بنحو يسع جميع الأفراد، هاي اصروها لي بين قوسين، يسع جميع الأفراد، فكان شن عبر
حتى موضع الاجتماع وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل.
ها هاي ولو كان من جهة إطلاق الدليل، شيخ يريد ينبه تنبيه ممتاز.
حتى لو كان يعني حتى لو لم يكون العموم الاستغراقي ظاهر من الكل مثلا.
أحسن، لا بعبارة هذا تقول شنو جهة الاشتراك؟ أسألكم أخوان ما هي جهة الاشتراك بين العموم وبين الإطلاق، وما هي جهة الافتراق؟ بلي الافتراق. أحسن أن العموم مستفاد من الوضع وأما الإطلاق. أحسن، اعطوني جهة الاشتراك. هو جهة الاشتراك كلاهما يدل على الشمول. عندما يقال لي أكرم العالم وأكرم كل عالم، في المثالين أنا أستفيد الشمول والاستيعاب، لكن استفادتي للشمول والاستيعاب في المثال الأول كانت بالإطلاق وقرينة سمعوني ماذا وقرينة الحكمة، وأما في المثال الثاني أكرم كل عالم فاستفادتي للإطلاق للشمول للعموم كانت من من الواو. يقول الشيخ احنا مو قلنا اذا كان العموم عموما استغراقيا لا ينصرف ذهنكم ان مرادنا خصوص العموم دون الاطلاق، بل كل ما افاد كل ما افاد شمول والسعة، فيشمل الكلام ماذا يشمله؟ العموم الاستغراقي والاطلاق على قسمين، اطلاق شمولي واطلاق بدني، كما ان العموم عموم استغراقي وعموم بدني، فيشمل الكلام العموم الاستغراقي وهي حتى لو كان، ويشمل كذلك الاطلاق الشمولي.
ولو كان ذلك
معذره لا 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 مو اكثر سعه احسن خذ نقطه، ترى هذا مو مطلب، عن العموم والاطلاق مو مطلب، تقدم الكلام عنه. العموم والاطلاق لا استطيع ان اقول ان العموم اوسع دائره من الاطلاق، لا، بل اقول ان العموم اقوى دلاله من الاطلاق، اقوى دلاله على الشمول والاستيعاب من الاطلاق، وهذا جوابها واضح ان شاء الله عليكم. شنو جوابه؟ لان العموم شموله واستيعابه وسعته مستفاد من ال من ال من ال و لهذا كان اقوى دلاله.
ولو كان ذلك من جهه اطلاق الدليل،
من جهه اي اطلاق شمولي،
فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء،
فيكون تكاذب
فيتكاذبان وعليه يقع التعارض بينهما ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق
بها ذلك خارج عن موضوعنا.
كما أنه لو كانت القدرة،
لا كما أنه لو كانت القدرة مطلب الثاني، هذا المطلب أيضا إن شاء الله بالآن تذكروه. أقول سؤال أصوغ المطلب على شكل سؤال، فأقول القدرة المأخوذة هنا في باب الاجتماع ما هو نوعه؟ وهل لها دخالة في القول بالجواز أم بالامتناع؟ القدرة هنا التي هي شرط بالتكليف، ما هو نوعها؟ وهل لها مدخلية في القول بالجواز أم القول بالامتناع؟ للإجابة عن هذا التساؤل سأخوض في محاور ثلاث. المحور الأول، القدرة شرعية وعقلية، هذا عنوان المحور الأول، وأعتقد المحور واضح جدا. المحور الثاني، رأي محقق النائيني قدس سره الشريف في القدرة ودليله على ذلك. المحور الثالث، رأي الشيخ المظفر في القدرة ورده على الميرزا الناعي. هذه محاور ثلاثة. أما المحور الأول، ما هو المحور الأول؟ شنو عنوانه؟ القدرة شرعية وعقلية، هاي عليكم بعد ما قلوا لي شنو الفارق بين متى تكون القدرة شرعية ومتى تكون القدرة عقلية؟ راح أمثل بمثالين. قرب السماء، هذا مثال وضع قبل ايام احنا مثلنا بهذا المثال، المثال الثاني ظرف السماء إن كنت قادرا. الواحد يسولف يقول هنا القدرة قدرة شرعية وهنا القدرة ليست بشرعية.
في الأول القدرة عقلية وثاني شرعية. إذا كانت مقصورة في صالة كلية أو شرعية.
أقول هكذا. القدرة في المثال الأول وإن لم تؤخذ في لسان الدليل، ما قال في المثال الأول، ما قال للمولى ظرف السماء إن كنت قادر. القدرة وإن لم تؤخذ في لسان الدليل في المثال الأول بعد كلام، لكن العقل يعتبرها لأنه يقبح تكليف العاجز. من كان عاجزا على عن الطيران العقل يحكم بقبح تكليفه بالطيران. فالقدرة بالمثال الأول موجودة، والله موجودة، لكنها قدرة سمعوني ماذا عقلية، أي أن الحاكم بها هو العاقل. وأما القدرة في المثال الثاني بعد قبها حتى ما يراد لها نظارات طرف السماء إن كنت ماذا قادرة. فالقدرة هنا سمعوني ماذا قدرة شرعية، لأن الحاكم بها هو الشارع. واضح إن شاء الله. أنا إجاني الخطاب الأول صلي، والخطاب الثاني ماذا؟ انتهت المحور الأول. القدرة قدرتان، قدرة شرعية مأخوذة في لسان الدليل بمعنى أن الحاكم بها هو الشارع، والقدرة والثاني قدرة عقلية لم تؤخذ في لسان الدليل لكن العقل يحكم بها. انتهى المحور الأول. المحور الثاني شنو كان؟ المحور الثاني رأي المحقق الناعيني في المسألة في نوعية القدرة ما هي ودليله على ذلك. بل أنا راح أعطيكم المثال، كون أضيف محور رابع رأي الأخوة في المسألة، راح أعطيكم مثالين، مثال واحد وأنتم تكون رأيكم في المسألة، ورأيكم راح أنا أقدم على رأي الميرزة وعلى رأي الشيخ. الخطاب بالمثال، مثال جاءني دليلان، الدليل الأول يقول لي صلي، الدليل الثاني يقول لي لا تقصر. القدرة في هذين، طبعا قدرة لا بد منها، حتى تقولوا أنت واحدة من الشروط العامة لكل تكليف ماذا القدرة. القدرة في هذين المثالين كما يرى الأخوة هل هي قدرة عقلية أم هي قدرة شرعية، ولماذا
شرعية لأنها مأخوذة على لسان الشارع؟
شرعية لأنها مأخوذة على لسان الشارع. ليش هو قال لي صلي إن كنت قادرة؟ وبرأيكم وجيه أريد أسمع حسيتها تقول شرعية. عما نشكلت قبل شوي قلت القدرة المأخوذة في لسان الدليل هي ماذا؟
شرعية.
القدرة المأخوذة التي لم تؤخذ في لسان الدليل هي ماذا؟ عقلية. ومثلت بمثالين، قلت الأول طرف السماء، قلتوا لي هنا جاوبوني، قلتوا لي هنا القدرة ماذا؟ طرف السماء عقلية. لماذا قلتم بأنها عقلية؟ لأنها لم لم تؤخذ في لسان الدليل. بعد ذلك مددت طرف السماء إن كنت قادرة. شنو هاي القدرة؟ جاوبتوني. لماذا شرعية؟ مأخوذة في لسان الدليل. هاي الضابطين إخوان، أنا أريد منكم خوف، جزاكم الله خير، هذا أنتم أفصحتم عن رأي الميرزة. أنا أريد تطبقون الضابطين. الضابط الأولى، القدرة المأخوذة في لسان الدليل هي شرعية. القدرة التي لم تؤخذ في لسان الدليل هي عقلية. راح أعطيكم مثال. صل، هذا المثال مثال واحد بدليلين. صلي ولا تقصر. جاوبوني وفقا للضابطتين. أقول القدرة في هذين المثالين على رأي الأخوة وإن اختلفوا في أول الأمر. القدرة جاوبون هسه ماذا؟ عقلية. لماذا عقلية؟ لأنها لم تؤخذ في لسان لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني. واضح هذا رأي الأخوة، احتفظوا به. أجي الرأي الأول للميرسة. الميرسة أجاب بجواب الأخوة الأول، قال القدرة هنا قدرة، القدرة هنا قدرة شرعية. الرأي يبدو غريبا أم لا يبدو؟
يبدو
غريبا. ليش؟ لأن ضابطة القدرة الشرعية تنطبق هنا أم لا تنطبق؟ لا تنطبق. ضابطة القدرة الشرعية ما هي يا أخوان؟ ما شنو الفرق؟ أن تكون مأخوذة بلسان الدليل. وهنا صلي، قل لي صلي إن كنت قادرة، لو قل لي صلي فقط، قل لي صلي فقط، قال لي لا تقصف إن كنت قادرا على عدم الغصبية، لو قال لي لا تقصف فقط. فكيف ذهب الشيخ النائيني إلى أن القدرة هنا سمعون ماذا؟ قدرة الشرعية. أقول ترى راح يترتب أثر، فقط أعطيكم بدليل الميرزة وأخذ والأثر اللي يترتب على قول الميرزة إن شاء الله غدا. بمثال عرف، بمثال عرف، لو كانت السيارة بدون عجلات وبدون محرج وبدون مقود هنا، جاوبوني اخوان. العاقل يدير بها بنزين لو يدير افضل بالمولد؟ جاوبوني. ها العاقل اذا كانت السياره بلا محرك ولا بلا اطارات ولا بلا مقود، حتى كراسي للجلوس ما فيه. العاقل جاوبوني. العاقل يضع بنزينا لتحريكها ام يحتفظ بالبنزين لاجل المولد؟ جاوبون. ها العاقل لا. لماذا؟ اريد اسمع منكم جواب علمي بعد. العاقل انما يضع البنزين في السياره عندما تكون السيارة قادرة على ال... فإذا رأيتم عاقلا انتم ما مطلعين سيارة بها محرك ما بها محرك ما تدرون. رأيتم عاقلا يضع البنزين في السيارة، فهذا يكشف عن أي شيء؟ عن كون السيارة قادر على السير. شيخ الميرزا النعيني يقول كذا. شنو الغرض من صلي الامر؟ الامر وهذا قلت لكم اخوان، كون نحفظها كحفظنا لاسمائنا. شنو الغرض من الامر؟ ايجاد الداعي مو خلق الداعي في نفس المكلف، أو بعبارة أخرى أوضح وأسهل وأقصر، الغرض من الأمر تحريكه، سمعوني ماذا؟ تحريكه عندما يقول لي المولى صلي، فالغرض من هذا الأمر تحريكي نحو الصلاة. والمولى جاوبون أخوان، لو كان هناك طفل عمره أيام يقول له صلي أم لا يقول؟ جاوبون أخوان، ها؟ ماذا لا يقول له؟ لأنه حال السيارة بلا محرك، عاجز عن الصلاة، فلا يعقل أن يؤمر بالصلاة. فإذا أمرنا بالصلاة أمرنا بالصلاة كاشف عن ماذا؟ كاشف عن ماذا؟ عن القدرة على الصلاة. وإلا المولى الذي هو سيد العقلاء لا يعقل أن يأمر مع عدم سمعوني مع عدم القدرة. إذن نفس صلي، نفس الأمر بالصلاة كاشف عن القدرة. فالقدرة بعد استفدت القدرة من نفس صلي، فالقدرة حينئذ تكون قدرة ماذا؟ شرعية، لأنها استفيدت من نفس خطاب، سمعوني، من نفس خطاب ماذا؟ صلي. فالقدرة هنا قدرة كما بعد أن بينت الدليل، فالقدرة هنا قدرة ماذا؟ شرعية، كما رأى ذلك المحقق النائم. ما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ وما هو رأي المظفر في المسألة؟ وكيف يرد على النائين؟ كل ذلك إن شاء الله، إن كان بدك من مطلب اليوم، كل ذلك غدا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
قلنا من العقل، قلنا لا يعقل
أن يأمر بالكذب، لا أنت لا تحاسبني على الفاضل.